أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرغنا إلى هنا بالأبحاث السابقة إلى أن الثابت بالنقل هو أصالة الإباحة قبل صدور التشريع، بمعنى أن الشارع وإن حكم العقل بالحظر نتيجة قاعدة العبودية والربوبية، إلا أنه أباح لنا كل شيء إلى أن تثبت حرمته أو يثبت وجوبه، أي صدور حكم إلزامي عنه. بعد هذا، مما لا شك ولا ريب فيه لدى أحد، أن الله سبحانه وتعالى قد شرع الدين للناس، وهذه الشريعة تأتي تباعاً وتتضمن أحكاماً إلزامية وأخرى ترخيصية، لا كلام في الترخيصية منها، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن كل حكم صدر وهو يتضمن إلزاما فهو يشكل رفعا في مورده لموضوع أصالة الإباحة، وحينئذ فإننا إن علمنا تفصيلا بهذا الإلزام فقد علمنا تفصيلا بمواطن ارتفعت فيها الإباحة عن جملة من الموضوعات، وإن لم نعلم ذلك على سبيل التفصيل بأن شككنا في بعض الموارد أن الحكم المجعول، ونحن لا نتكلم عن صدر الشريعة لنقول هل صدر أو لم يصدر، أن الحكم المجعول هل يقتضي تنجيزا، انتبهوا للتعبير، أم لا يقتضي؟ لأن الحكم المجعول من قبيل الاستحباب والكراهة أيضا يرفع موضوع الإباحة بالمعنى الذي كنا نبحث عنه، وطرح البحث بهذا الأسلوب لا ينفع في محل كلامنا. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه على تقدير كونه إلزاميا فهو إلزامي منصب على موضوع هو بالدقة واجد ملاك الإلزام، لا بما هو ملك من أملاك المولى، كما كان هو الموضوع في أصالة الحرب. وحينئذ قد يقال إن تبدل الموضوع يقتضي تبدل أدوات البحث، إذ التنجيز الواقع في مورد التكليف الصادر في طول التشريع غيره قبل ذلك. وما كنا نبحث عنه حتى الآن هو ذاك الموضوع وما يقتضيه. فالحكم بالتنجيز هناك له ملاكاته، وهذا كذلك، كما أن الحكم بالإباحة هناك عقلا عند القائل به أو نقلا كما ذهبنا غيره في المقال. وهذا يقتضي منا أن ننظر في أن التنجيز أمام العقل، هل ملاكه صدور التكليف من المولى؟ وهل نفس صدور التكليف له منجزية خاصة به؟ أو ما نعلمه من وجود ملاك أو نحتمله من وجود ملاك إلزامي وراءه أيضا يقتضي ذلك؟ والجواب ما شرحناه مفصلا في بداية هذه الأبحاث تحت عنوان أصالة الحضارة العقلية، وما بحثناه في درس واحد موجزا قبل أيام في ذي الحديث الرابع، أن ملاك حكم العقل بالمنجزية واحد ليس متعددا، وهو قاعدة العبودية والربوبية، وأن تنجيز التكاليف المعلومة فضلا عن المحتملة ليس له ملاك غير ذاك الملاك. وحينئذ فالموضوع وإن تبدل شكلا لكن هذا التبدل ليس واقعا في دائرة منجزية أمام العقل غير تلك الدائرة. لأن ملاك حكم عقل كل واحد منا بلزوم امتثال أوامر المولى، حيثية المولوية في هذا الحكم العقلي تقييدية، وهي تعبير آخر عن القاعدة المذكورة. غاية الأمر أما وقد ثبت أن المولى يرخص قبل التشريع في في كل ما هو من أملاكه وكل شيء كذلك. فإن التكليف الإلزامي في مورده يكون رافعا لموضوع الإباحة وليس مولدا لملاك منجزية جديد. وحينئذ فلا يوجد في مورد الشك في الإلزام غير احتمال صدور شيء له منجزية من المولى لا تزيد على منجزية العبودية والربوبية للمولى، وهو يساوق احتمال ارتفاع أصالة الإباحة ثابتة بالأدلة السابقة أو قل بالتعبير الفني تخصيصها أو تقييدها. وحينئذ فلا شك في أن هذا الاحتمال لا يشكل أي منجزية مستقلة أمام العقل، وهذا غير ما قالوه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا يخفى، إذ تلك القاعدة إنما قيلت في مورد لم يقل فيها أهلها بأصالة الحفظ العقلية ولم يجعلوا حكمهم متفرعا على ثبوت أصالة الإباحة النقلية في جميع الأشياء قبل الشرح، بل بدأوا البحث منها أساسا. فرأوا أن مقتضي التحرك غير موجود فيقبح العقاب مع عدم وجود مقتضي التحرك عقلا طبعا. أما وقد أثبتنا أن مقتضي التحرك عقلا موجود لكنه متوقف على عدم تدخل الشارع، وقد تدخل الشارع قبل شريعته التفصيلية وأثبت إباحة ارتكاب كل شيء فمن الوضوح بمكان أن موضوع حكم العقل بالتنجيز على قاعدة المالكية والمملوكية قد ارتفع لا من باب تضييق حكم العقل بل من باب أنه ضيق منذ البداية، إذ هذا الحكم متوقف على عدم صدور هذا الترخيص وهذه الإباحة من المولى. فاحتمال التكليف الجديد تفصيلي هو فعلا رفع
لموضوع أصالة الإباحة في مورده، وحيث إنه غير معلوم فمن الوضوح بمكان هنا عدم وجود مقتض للتحرك. لأن المقتضي المفترض ليس شيئا غير ملاك أصالة الحظر، وقد ارتفع موضوعها بأصالة الإباحة. هذا بيت القصيد. هنا بحسب التسلسل المنطقي قد يقال إننا ننتهي إلى وجود علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية كثيرة قد صدرت من الشارع، وهذا العلم الإجمالي يقرره الأصولي في العادة، حجة للإخباري، ويردها بعد ذلك. ونظرا لطبيعة الطرح الأصولي في طول صدور الشريعة، فإنه يفترض في العادة في كلامهم وجود هذا العلم الإجمالي عند البلوغ أو بعيد البلوغ، ومقصودهم من هذا ليس هو تصور هذا العلم عند البلوغ، إذ من الوضوح بمكان أنه يمكن تصوره من المميز. غاية الأمر لا يفترض قبل البلوغ للعلم الضروري بعدم وجود تكاليف فعلية في حق شخص قبل البلوغ، ولعدم جدوى هذا العلم الحاصل لدى غير البالغ العالم بالقضية الأولى، لأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان فعليا، ولو كانت فعليته تدريجية على قول جملة من الأصوليين. جيد. وقبل البلوغ لا يوجد سوى علم إجمالي إنشائي بتكاليف إنشائية يعني. جيد. أما نحن فبحسب طرحنا وطرقنا للبحث نقول بأن الأشياء كلها على الإباحة، وقد بدأ صدور التشريع مقارنة زمانا وإن كان متأخرا رتبة، وهنالك تشريعات كثيرة علمت بالعلم التفصيلي منذ البداية، مش تشكل علم إجمالي ثم بعد ذلك حصل لدينا علم تفصيلي، لا، من البداية تشكل علم تفصيلي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة، والعلم التفصيلي بهذا المعنى سابق على تشكل العلم الإجمالي المذكور، إذ بعد أن ملكنا في يدنا أصلا هو إباحة كل شيء بدأ صدور التشريع في الرتبة اللاحقة. إما استؤنف في الإسلام أو جر من دين سابق إلى هذا الدين، مو مشكلة،
ومن الوضوح بمكان أن هنالك لا أقل أمهات التشريعات
علمت من البداية تفصيلا قبل أن يتشكل أي علم إجمالي، لأن الإلزاميات لم تأتي دفعة واحدة، بل جاء تشريعها متدرجا كما لا يخفى. هذا أحد أسباب ظاهرة النسخ في الشريعة.
وحينئذ فهنالك علم تفصيلي لدى من عاش صدر الشريعة
ولدى من جاء بعده لكونها باتت من الواضحات،
بجملة كبيرة
من التكاليف التي تشكل واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة.
جيد. وفي طول ذلك حصل في رتبة متأخر لدى من لا يعيشون في كنف الشريعة
ولو كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، احتمال صدور تكاليف،
واحتمال قوي، لم يعلموا بها بعد،
ثم علموا بها بعد ذلك أو بعضهم،
ثم في فترة لاحقة حصل ضياع جملة كبيرة من التشريعات أو الاختلاف عليها،
سواء الاختلاف في مصدرية من يؤخذ منه الدين أو في تفسير النص الديني.
وهذا ما شكل علما إجماليا صغيرا وليس كبيرا جدا كما يقال،
لأن أنت بدك تفطر لتقول تشكل علم إجمالي، مش تلحظ كل خلافاتهم، تلحظ كل واحد في مدرسته هل يتشكل عنده هذا العلم الإجمالي أم لا. تشكل علم إجمالي بقدر معين صغير ومش كبير أيضا حتى بالنسبة لنا. يعني نحن في وقت من الأوقات شككنا في وجوب الصلاة، في وجوب الزكاة، في وجوب أمهات أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، ما بيصير عندنا شك أصلا إلا الإنسان اللي بعد الأمير. لذلك هم شو افترضوا؟ إنسان بالغ ما ناظر في الشريعة أبدا ولا ناظر في شيء من الدين، أول ما بلغ نظر فإذا هو عبد من عباد الله ويعلم أن الله شرع شرائع كثيرة فيها إلزاميات، فيها ترخيصيات، في دائرة الإلزاميات يوجد واجبات ومحرمات لا أعرفها تفصيلا، تشكل عندي العلم الإجمالي. ومش بهالبساطة العلم الإجمالي، لا، ما تشكل بهالطريقة أساسا، حتى إذا بدي يبحث على طريقة الأصولي مش بهالطريقة يتشكل إلا في فرد نادر الوجود، يعني أصلا لم يطرق سمعه شيء في الدين، مثل واحد والله جاء من دين آخر مش أول البلوغ أيضا عندما اهتدى إلى دين الإسلام وهو لا يعرف شيئا من دين الإسلام. حتى هذا قد يعلم بالتفصيليات قبل الإجماليات، لأنه أول ما يأتي إلى هذا الدين يقول شو عندكم في دينكم. جيد، نحن نتكلم هناك مواكبة لصدور التشريع، ما في شك أن التشريع صدر بشكل تدرجي، وما في شك أن الدائرة التي كانت تبلغ بالتشريع كان يحصل لديها علم بهذه التشريعات. العلم الإجمالي في الرتبة بعد أن انتقلنا من المالكية إلى الشارعية إن صح التعبير، هذا العلم الإجمالي تشكل في رتبة متأخرة. الرتبة المتأخرة هي التي ضاعت فيها حالة المصدرية للدين، يعني منع تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله، اختلفوا في تفسير الكتاب، اختلفوا إلى آخره. طيب أنا هل يتشكل لدي علم إجمالي بتكاليف فعلية تابع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو تابع أي مدرسة إسلامية أخرى؟ هل يتشكل لدي علم إجمالي بتكاليف فعلية نتيجة اختلاف الكل أو بحسب مباني مدرستي، بحسب قناعاتي الفكرية، بحسب عقيدتي؟ جيد،
كلهم بحسب عقيدته وبحسب متبنياته الفكرية. طيب، إذا كان الأمر كذلك فمن الوضوح بمكان أن هنالك دوائر هي من الضروريات، من الثوابت القطعية، من المتسالم عليه في كل مدرسة إسلامية. عم نتكلم نحن فعلا مش عن عنصر البلوغ اللي تكلم عنه الأصولي، عم نتكلم كيف أن أصالة الإباحة نسختها الشريعة نسخة تدريجي، هذا ما في شك. ما جاءت الواجبات والمحرمات وصبت على النبي في الألواح دفعة واحدة، ما حصل هذا. جيد، على هذا الأساس تشكل العلم الإجمالي، خلينا نتفق على هالنكتة، أنه بدأ في فترة متأخرة. إذا بدأ في فترة متأخرة فقد سبقه علم تفصيلي بكثير من الأحكام الإلزامية، فهذا العلم الإجمالي المتشكل إنما تشكل بسبب هذا الاختلاف اللاحق. طيب، هذا الاختلاف اللاحق عند من يشكل علم إجمالي؟ كل بحسب متبنياته. يعني أنا ابن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إنما يتشكل لدي علم إجمالي بقدر ما أعتقد من ضياع أحكام إلزامية في فقهنا. جيد، إذا جئت إلى هذه الأحكام الإلزامية في فقهنا، أين يكمن وجود العلم الإجمالي وأنا لدي أمور كثيرة هي من المسلمات، من الضروريات في مدرسة الإمامية منذ البداية، منذ البداية من الضروريات، ولا زالت من الضروريات ومن الواضحات. تجي لي في شبهات فكرية عند البعض في خمس أرباح المكاسب أو غيرها، هذا تفصيليات وهذه مش محل كلام أصلا، هذه أشبه الشبهات من قبل البديهيات لمن يعتقد بمذهب أهل البيت عليهم السلام في دائرة الضروريات والمسلمات. طيب، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ العلم، ما أريد تسجيله يا أخوان حتى لا يضع المطلب، العلم الإجمالي إما لا يحدث، أو إذا حدث يحدث صغيرا من بداية الأمر، مش يحدث كبير ثم نريد تصغيره. هذا عندنا، تأملوا هالحقيقة حتى نكمل غدا إن شاء الله البحث. أقول حتى على رأي الأصول، هذا تكرار للنكتة مرت عليها بسرعة، حتى عند الأصول الذي فرض وجود علم إجمالي كبير وبدأ يتحدث عن انحلاله الحقيقي وانحلاله الحكمي وصعوب عليه الانحلال الحكمي على بعض التقادير والمباني، أقول أول بلوغ الإنسان لا يحدث لدي علم إجمالي بتكاليف فعلية من فراغ، إنما يحدث هذا العلم الإجمالي نتيجة علم إجمالي سابق على البلوغ في العادة، بالتكاليف غاية الأمر أنها تكاليف إنشائية، لأنه يعلم بالضرورة أن البلوغ شرط فيه الإلزام على أقل تقدير، لأن القلم مرفوع عنه حتى يحتلم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فنقول حتى هنا العلم الإجمالي مسبوق في العادة بعلم تفصيلي بأمهات التكاليف الإلزامية من هنا وهناك. جيد، أول بلوغه يحصل لديه علم إجمالي بوجود شرائط وموانع للصلاة، يحصل لديه علم إجمالي بكذا وكذا إلى آخره، فيعلم إجمالا بوجود تكاليف، نعم، لكنه أيضا هناك مسبوق بهذا العلم التفصيلي بالنسبة لي. ولذلك استثنى الفقهاء جميعا على ما يعني في ذهني في الرسائل العملية، أن الذي يحل هذا العلم الإجمالي عندما باتوا يتحدثون عما يحل هذا العلم الإجمالي فانتهوا إلى فتوى الفقيه، قالوا في غير الضرورية. لماذا؟ لأن الضروريات منذ البداية أصلا أنا في تقديري غير داخلة في العلم الإجمالي، يعني معلومة بالتفصيل هي من بداية الأمر. البلوغ لا يبدل علم الإنسان يا أخوان، البلوغ بدل شرطية تعبدية لتنجز التكاليف، وهذا الشرط هو من المولى عز وجل، امتناني أيضا كما هو واضح، شرط في الإلزام. وعلى هذا الأساس فالعلم الإجمالي في مورد، نعود إلى محل بحثنا، في مورد بحثنا هو علم إجمالي صغير من البداية مش كبير. هذا العلم الإجمالي
الصغير يوجد أسباب لتشكله، ها؟ إنما يتشكل بعد تراكم معلومات لدينا عن وجود تشريعات ضائعة في الشريعة. إن بلغت العلم الإجمالي، في ناس قد لا تبلغ عندهم حد العلم الإجمالي، أقول إن بلغت ولنفترضه موجودات، فهو علم إجمالي يوجد في مورده قدرة على تحصيل علم تفصيلي في موارد كثيرة في طول البحث. هذا لدى الفقيه. في غير الفقيه بحثه بالرجوع إلى فتاوى الفقهاء. وعلم تعبدي في بعضها الآخر. لنرى أن هذا العلم التفصيلي وهذا العلم التعبدي هل يحلان هذا العلم الإجمالي أم يصغران منه؟ لأنه في خطأ في التعابير، إنه بيطير العلم الإجمالي الكبير ويتشكل مكانه علم. لا، هو نفس العلم ذاك، خرجت منه أطراف من الشبهة، لم يتشكل علم إجمالي جديد كما هو واضح. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.